أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قبل ما ندخل في كتاب أو باب استبراء الإيمان، حنراجع بعض المسائل والزيادات اللي ذكرها محمد بن قدامة في المغني في مسألة العدة من المسائل الصعبة اللي تحتاج لكثرة مذاكرة، خاصة إن أكثر الأسئلة من الناس في هذه المسائل، مسائل النكاح، مسائل الطلاق، الرجعة، العدة، العدة من الطلاق، العدة من الفسخ، العدة من إذا كان طلاقة بائنة أو طلاقة رجعية، امرأة تزوجت في عدتها، مسائل أحوال الشخصية كثيرة جدا عند الناس تحتاج دائما نتذكر هذه الأشياء. من ذلك يقول ابن قدامة: إذا مات زوج الرجعية، إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة 14 بلا خلاف، وهذا إجماع. المسألة إذا مات زوج الرجعية، يقول المرأة في خلال العدة إذا كانت تطلق طلاقا رجعيا ففي علقة زواج موجودة، هنا من حق الرجل هو يراجعها خلال فترة العدة من الطلقة الأولى والطلقة الثانية إذا كانت رجعية. هنا المراجعة من غير ولي، من غير سواء رضت أو لم ترضى، يجوز له أن يراجعها وهو يملك المراجعة. فعلى ذلك لو أنه توفي في هذه الفترة، فترة العدة بتاعتها، المرأة ترثه. لو هي توفيت هو يرثها، يبقى مازال في شيء من النكاح، علقة من النكاح أو بواقي من النكاح موجود بينه وبينها، فالإرث ترثه ويرثها، خلال ذلك يراجعها ولو بغير إرضاها في ذلك. إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة، قلنا استأنفت بمعنى بدأت عدة الوفاة، يبقى هي مثلا خاضت حيضها، الحيضة الثانية توفي هو، تبتدي من الآن عدة إيه؟ الوفاة، لغت عدة الحيضات اللي فاتت دي، لغى لأنه كأنها الآن هي زوجة له لأنها سترثه بالزوجية. استأنفت عدة الوفاة اللي هتبقى الديادة الوفاة 14. أمال إمتى نقول تكمل هي فيه؟ إمتى؟ لو كانت حاملة، لو كانت حاملة، يعني العدة في أثناء الحمل، العدة في الوفاة بوضع الحمل، والصلاة انقضاء بوضع الحمل في الحمل. إذا كانت حاملة هتكمل اللي هي في لغاية ما تضع حملها. يبقى هذا إجماع. يقول ابن المنذر: أجمع كل من لاحظ عنه العلم على ذلك. لاحظوا مسائل الإجماع، مسائل الإجماع ما يجوز إحداث قول جديد فيها. إذا أجمع العلماء على شيء ما يجوز أن نقول فيها قولان أو ممكن يكون فيها خلاف، لا مفيش خلاف، خلاص انتهى بالإجماع السابق. طيب، قال: لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاق. أدي علقة النكاح ما زالت موجودة، أنه في خلال فترة العدة بتاعتها يجوز يطلقها طلاق ثاني، والطلاق لا يقع إلا على زوجة، مش يقع على امرأة بانت منه. فإذا لحقها الطلاق يبقى في علقة للنكاح ما زالت موجودة، وينالها ميراث، فاعتدت الوفاة غير المطلقة. طيب، إن مات مطلق البائن في عدتها، إن مات مطلق البائن، هنقول البائن دي قد تكون بينونة صغرى أو كبرى. بينونة صغرى إزاي تكون؟ بينونة صغرى إذا كان مختلعة مثلا، إذا كانت تطليقة الحاكم، طلقها الحاكم مثلا، إذا كان هذه المرأة طلقها زوجها وانقضت عدتها، بينونة صغرى، مش كده؟ طلق الطلقة الأولى وانقضت الثلاث حيضات بتاعتها، يبينون صورة. إذا مات مطلق البائن في عدتها، يبقى دي ما انقضتش بقى العدة، ما زالت في عدتها، بس هي بينونة كبرى الطلقة الثالثة أو صورة لما ذكرنا. بنت على عدة الطلاق، بنت على عدة الطلاق، يبقى هنا المسألة إنه خلاص مبقتش زوجة له، الطلقة البائن هي بتعتد لاستبراء الرحم بتاعها، ولكن بانت من زوجها سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى. فإذا توفي في خلال ذلك بانت المرأة منه، يبقى تعتد عدة إيه؟ هي ما زالت في حيضاتها، تعتد عدة الطلاق، تكمل عدة الطلاق، إلا في حالة واحدة اللي قلنا إذا كان طلقها في مرض الوفاء، إذا طلقها في مرض الوفاء يقصد المضارة، ولابد من هذا القيد أن يطلقها في مرض الوفاة عايز ما تورث، لكن قد يطلقها في مرض الوفاة بطلبها هي اللي طلق، يبقى ترث ولا لا ترث؟ لا ترث. إذا طلقها الطلق البائن في مرض وفاته بطلبها لا ترث منه شيء، خالعها أو خالعته طلبت الخلع على أنه تخلص منه أو فرض الوفاة أخذ منها مال وفرتها ثم توفي في عدتها، الآن ترث ولا لا ترث؟ لا ترث، لأن طلبت هي الطلاق وطلبت هي المفارقة. يبقى إن مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة طلاق إلا أن يطلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء. ذكرنا المسألة دي قبل كده مش كده؟ إيه بقى معنى أطول الأجلين هنا؟ الثلاث قروء تبقى كم حيضة؟ ثلاث حيضات، وعدة الوفاة بيؤدي إيه؟ أربعة أشهر وعشرة. يبقى هنا الثلاث حيضات قد تكون كل حيضة في شهر مثلا، يبقى عدة الوفاة أطول، عدة الوفاة أطول أربعة أشهر وعشرة. وقد تتأخر الحيضات، قد تتأخر، لذلك قالوا هنا تعتد بإيه؟ بأبعد الأجلين، بأبعد أجلين لأنها ستارس، لأنها ستارس من هذا الرجل. طيب إن مات المريض، المسألة اللي احنا قلناها تعتد بأبعد الأجلين دي مسألة مش متفق عليها، مسألة مختلف فيها، إنما هذا الراجح فيها، لكن ذهب الإمام مالك وإمام الشافعي واختاره ابن المنذر إلى أنها تبني على عدة أطلاق، تبني قالت هذه بائنة أو طلقها زوجها في مرض وفاته، يبقى على ذلك تعتد بعدة الطلاق إذا أبانها. مسألتنا هنا مش في الرضيع ولكنها في الطلق البائن، الطلق البائن أبانها في مرض وفاته قالوا تكمل عدة الطلاق، يعني مشوا المسألة على العادة فعلا إن هذه مطلقة طلاقا بائنا يبقى عدة الطلاق ما تتدخلش هنا لا ميراث ولا غيره، فيجب عليها عدة الطلاق. ده عندهم قالوا لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن النكاح فلا تكون منكوحة. يقول ابن قدامة لنا أنها ورث، طالما أن هي حتورث يبقى رجعنا تاني لمسألة الزوجين، الزوجة هي ليست زوجة له، طالما ترث وهي زوجة يبقى على ذلك تعتد عدة الوفاة يلزمها ذلك. يبقى مسألة أبعد الأجلين في هذه المسألة ليس متفقا عليه، عشان ما تتكلم في مسألة أبعد الأجلين في مسألة ثانية تكلمنا فيها في أبعد الأجلين وقلنا هذه مخالفة للنص اللي هي مسألة المرأة التي توفي زوجها وهي حامل، توفي زوجها وهي حامل يبقى بوضع الحمل، وهذا النص بوضع الحمل، ولكن في خلاف عن ابن عباس رضي الله عنه انه له رأي ان تعتد بأبعد الأجلين، لأنه رأى أن الحمل ممكن تضع بعد 8 أشهر بعد 7 أشهر وعدة وفاة بعد 10 و10، فيبقى إزاي حيكون هنا الـ 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 الأمر بأربعة أشهر و10 ولا بوضع الحمل؟ الوضع الحمل. طب اعكس المسألة أن هي توفي زوجها مبارح وضعت النهاردة، يبقى انقضت العدة ما انقضتش، فابن عباس رأى أن كده إزاي حيكون بوضع الحمل؟ لا، يبقى أبعد الأجل بالأربعة الأشهر والعشر، كلامه كقياس منطقي، كلام منطقي، لكن النص لم يعتبر ذلك. يبقى قلنا إذا خالف القياس النص قلنا هذا نسميه بفساد الاعتبار، فساد الاعتبار معناه أن هذا الاعتبار الذي رآه منقص، هذا الاعتبار لم تنظر إليه الشريعة، لم تنظر إليه الشريعة، يبقى نسميه بإيه؟ فساد الاعتبار، غير ما نقوله مسألة فيها فساد الوضع وهي الاحتجاج بالدليل في غير موضعه، وهذا فيه حجة ولكن مش ده الموضع بسبب هذا فساد الوضع زي ما نعرفه في الأصول. طيب يقول وإن مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته، فليس عليها عدة لموته. عايز يقول إذا مات المريض الذي طلق بعد انقضاء العدة، طلق امرأته كان مريضا، إما يكون مريضا في مرض الوفاة وقصد المضارة، أو إنه لا مرض ليس مرض الوفاة، مريض ليس في مرض الوفاة وطلق المرأة وبعد ما انقضت عدتها مات الرجل فلا ترث في هذه الحالة، ترث في الحالة التي ذكرناها إذا كان قصد المضارة وكان في مرض الوفاة. طيب المطلقة في الصحة إذا كانت بائنا فمات زوجها هنا حتعتد عدة مطلقة في صحة إنسان صحيح وراح مطلق زوجته أنت طالق وأبانها بذلك إن الطلقة دائما كانت الطلقة الثالثة مثلا من هذا الإنسان وبعدين ماشي طب ميت مات هذا الإنسان هنقول طلقها في مرض الوفاة لا مش مرض الوفاة طلقها في صحته يبقى هو لم يحصل مضارة ولا شيء بعد ذلك لا ترثه يبقى العدة بتاعتها هنا عدة إيه بالحيضات عدة بالحيضات ثلاث حيضات أو وضع إذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة مسألة مهمة هذه المسألة فيها النظر للطرفين والنظر لكل طرف من الطرفين مهمة ومسألة جميلة اذكرها ابن قدامة رحمه الله تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح فيه هنا الطرفين عارفين فضل يزن عليها الطلاق لغاية ما الطلاق في عدتها راح هو متجوز يبقى هنا الزوج والزوجة يعلمان بحرمة ذلك فهما زانيان الرجل عارف والمرأة عارفة هذا الشيء يبقى هنا عليهما حد الزنا يبقى هذا ليس نكاحا يفرق بين الاثنين ويقام على الاثنين حد الزنا طب تستحق مهرا بذلك النكاح ملهاش مهر لأنه ليس نكاحا هذا زنا هو عارف انه في العدة وهذا حرام وهي عارفة انها في العدة وهذا حرام يبقى على ذلك هذا زنا يفرق بين الاثنين ويقام عليهما الحد ولا مهر لها بذلك لان الزنا لا مهر فيه طب لو انها خلفت منه يلحق النسب لا يلحق النسب ان هذا زنا يبقى هنا المعرفة كانت من الطرفين دي عارفة انه حرام انها في العدة وهو عارف انها في العدة وان هذا حرام طيب لو هو وحده الذي يعلم الرجل وحده الذي يعلم يعني عارف ان هي في عدتها يحرم عليه ان يتزوجها هي جاهله لا تعرف شيئا فاقنعها بانه يجوز يتزوجها فتزوجها النكاح حلال ولا حرام حرام هي نعتبرها زانيه لا الجهل شبهه يبقى ليس زي ما فيش حد عليه هو زاني يقام عليه حد يقام لو خلفت ينسب اليه الولد طيب هل يجب عليه مهر لها؟ يجب مهر لها لحقها ان هي لا تعرف يبقى هنا فرقنا بين الاثنين في الصوره الاولى حكمنا بان الاثنين زانيان فقلنا يلزمهم حكم الزواج فرق بينهما وانه لا مهر لها وقام على الاثنين الحد لو وضعت فلا ينسب الولد من هذا الاب لو كان هو وحده الذي يعلم يبقى نعامله انه واقع في الزنا وهي بشبهه هنا وطء بشبهة لكن هو يعرف أن هذا حرام فالولد لا ينسب إليه لأنه يزني بقصد وهو يعلم أن هذا حرام ولكن هي تستحق المهر على ذلك ولا يلحقه النسب طيب إذا علم هو دونها فعليه الحد والمهر ولا نسب له اعكس المسألة هي اللي عرفت وهو اللي ما عرفش عرفت يعني ضحكت عليه خلص العدة بتاعتي فتزوجها طلعت هي في عدتها يبقى نعكس القضية هنا هو لا يعلم ويظنها زوجة يبقى النكاح بالنسبة له نكاح صحيح بالنسبة له لكن هي بالنسبة لها نكاح فاسد باطل هذا النكاح طيب ندي الأحكام للاثنين هي خلفت منه من هذا الوضع يلحق نسب بهذا الإنسان يجب عليه مهر لها لا تستحق مهر لأنها زانية يجب عليه الحد لا يجب عليها هي الحد إذا هي تحد والنسب لاحق له للرجل أو به ولا مهر للمرأة في ذلك لأنها تعلم أن هذا زنا طيب قال أن هذا نكاح متفق على بطلانه فأشبه نكاح ذوات محارم يبقى النكاح قلنا أن صورته صورة صحيحة بالنسبة له هو وإن كان حقيقة أنه ليس صحيح حقيقة أنه ليس نكاحا صحيحا لكن هو لا يعرف فكأنه في الظاهر بالنسبة له أن النكاح صحيح فصل وإن طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتدعها في عدتها ووطئها ثم طلقها انقضت العدة الأولى برجعته المسألة ذكرناها قبل ذلك طلقها طلاقا رجعيا وبعدين رجعها في خلال العدة ثم وطئها ثم طلقها العدة الأولى انقضت ولا ما انقضتش بالمراجعة انقضت العدة الأولى وبعدين هو وطئها الآن وبعدين طلقها تعتد بثلاث حيضات من الآن من ساعة هذا الطلاق، يبقى مش هيكون فيها خلاف، تستأنف عدة الطلاق العدة من الطلاق الثاني مش خلاف إليه. لكن المشكلة إن طلقها قبل أن يمسها، دي اللي فيها خلاف، دي ذكرناها قبل ذلك، إذا كان الرجل طلق المرأة ثم رجعها في عدتها في خلال العدة بعد ما رجع عمل حضرها مطلق ما كانش مسها ولا شيء، يا ترى تعتد الآن عدة جديدة ولا تكمل على ما مضى؟ تعمل إيه؟ عدة جديدة ولا تكمل؟ قولا للفقهاء قول بأنه عدة جديدة باعتبار أنه هو رجعها كأنه نكاح جديد فطلقها الآن، يبقى على ذلك تعتد عدة جديدة. القول الثاني وهو الأرجح في ذلك أنها لا تكمل عدة الماضية، ليه؟ لأنه لم يمسها. وهنا قياس يقال فرضنا أنه تزوجها من جديد، الآن تزوجها من جديد، كانت الطلقة اللي ماضت دي كانت طلقة بائنة أبانها بخلع أو نحوه، ثم نقول رجعها ولا تزوجها؟ تزوجها من جديد وقبل الدخول طلقها، تعتد؟ لا تعتد لأنه لم يمسها. هل طيب قيس هذه المسألة على الماضية أنه الآن هذه مراجعة ولم يمسها، مراجعة لم يمسها بها فطلقها، يبقى لهاش عدة الآن في هذه لتكمل العدة الماضية، تبني على العدة الماضية، ولكن في قولان في هذه المسألة. طيب إن لم يطلب لنا فإن فسق نكاحها قبل الرجعة بخلع أو غيره، إذا فسخ نكاحها قبل الرجعة بخلع أو غيره احتمل أن يكون حكمه حكم الطلاق، لأن موجبه في العدة موجب الطلاق ولا فرق، واحتمل أن تستأنف العدة لأنهما جنسان بخلاف الطلاق. إيه هنا المسألة دي؟ فسخ نكاحها قبل أن يراجعها، يعني طلقها طلقة رجعية، من طلقها طلقة رجعية الآن بتعتد المطلقة طلقة رجعية بثلاث حيضات. طيب هي مش عايزة ترجع لي، لا خلصني بقى، خد فلوس وما نقبلكش ليا عليا رجعة، أخذ منها مال طيب فارق سكين، خلعها الآن مش كده؟ صارت بانت بائنة منه الآن، الفسخ هتعتد الآن، هو طلق طلقة رجعية بتعتد بإيه؟ بثلاث حيضات فيه، لحق هذا الطلاق فسق بعد ذلك. الفسخ في الخلع مختلف فيه ومنصوص على أن الخلع تعتد بحيضة، ولكن هي ما زالت في عدة من قبل ذلك، يبقى تكمل الحيضات الماضية، تكمل ما مضى به قبل ذلك. فبيقول لنا هنا إن فسخ نكاحها قبل الرجعة بخلع أو غيره احتمل أن يكون حكمه حكم الطلاق، حكم الطلاق يعني على القولين في المسألة اللي مضت، مش كده؟ وذكرنا أن الأرجح أن هي تكمل الحيضات الماضية. قال واحتمل أن تستأنف العدة، أن تستأنف العدة من الآن باعتبار عدة الخلع عند الجمهور ثلاث حيضات، وعند الحنابلة على قول حيضة واحدة على النص اللي فيه، فعلى اعتبار الثلاث حيضات بعد ذلك هتبتدي من جديد، تبتدي عدة من جديد إن هذا خلع أو إنه يلحق بالسابق، وعلى أنها حيضة واحدة إذا قلنا تستأنف يبقى على ذلك لو طلقها ولسه ما عدتش عليها ولا حيضة ولا غيره وبعد ذلك خلعها يبقى تعتد بحيضة واحدة على الاستئناف. إذا قلنا إن هي تبني على ما مضى، وهذا الأحوط فيها إن هي تكمل ما مضى، تكمل ما مضى، يبقى على ذلك إذا كان حاضر حيضة تكمل، إذا كان حيضتين تكمل، لأنه لم يمسها. إن لم يرتجعها بلفظي لكنه وطئها في عدتها فهل تحصل بذلك رجعة أو لا؟ إن لم يرتجعها، قلنا المراجعة لابد من إيه؟ اللفظ فيها، إنه يتلفظ فيها، ولكن عند بعض من أهل العلم أنه لو وطئها بنية الإرجاع فهو إرجاع وهو صحيح، إذا وطئها من غير ما رجعتك ولكن بقصد الإرجاع بذلك يبقى رجعت إليه، ولكن يجب عليه إيه؟ الإشهاد، يجب الإشهاد. طيب هل الإشهاد شرط لصحة المراجعة؟ ليس شرط لصحة المراجعة، الإشهاد واجب، الإشهاد واجب، أمر الله عز وجل بالإشهاد، الأمر يفيد الوجوب، عشان نقول إنه شرط فيه لابد من دليل يفيد أنه لا رجوع إلا بإشهاد، لابد من دليل يبين أنه لا مراجعة إلا بإشهاد، ما فيش دليل بهذا الشيء، يبقى الإشهاد على المراجعة غايته أنه يكون واجب. أمال الإشهاد على النكاح نفسه كان شرط لصاحب النكاح ليه؟ لولود نص على ذلك لا نكاح إلا بولي وشاهدي وشاهدي عدي، يبقى لابد من ولود الشاهد. طيب إن لم يستطعها ولكنه جمعها في خلال العدة بتاعتها، امرأة طلقها طلقة ربعية وبعدين وطئها لا ينوي مراجعتها، لا ينوي مراجعتها فوطئها بذلك، قل هل تحصل بذلك رجعة ولا لا تحصل؟ روايتان، إحدى روايتين تحصل به رجعة فيكون حكمها حكم من يرتجعها بلفظ ثم وطئها، والثاني لا تحصل الرجعة لأنه لم ينوي ذلك. طب لم ينوي ذلك، قال يلزمها استئناف عدة، يلزمها استئناف عدة. الصورة كانت إيه؟ أنه لم يرتجعها هذا الإنسان، ما لاش رجعها، هو طلقها ولم يرتجعها بلفظ وإنما وطئها، بعد ما وطئها رمى عليها طلاقا آخر، طلاقا جديدا. نقول هنا الطلاق الجديد بعد وطئ ولا مش بعد وطئ، ويعقب الطلاق الماضي. لاحظ ان هذا الإنسان يقام عليه الحد في هذه الحالة ولا لا يقام؟ يقام ولا لا يقام؟ لا يقام، لا يقام. ليه بقى؟ من في شبهة، من شبهة، هو مش ناوي، مش ناوي المراجعة، ولكن بعض الفقهاء يقول بنية وبغير نية ترجعي، يبقى راجعت إليه هذا الشيء. وعند الحنبلة نفس الشيء، فطالما إن في خلاف بين الفقهاء في ذلك مش هنقيمها، مش شبهة هنا في إنه يقام عليه الحد ولا لا، وخاصة إن نقول عرف الزواج باقية، لو مات أو مات أحدهما يرث الآخر، يبقى على ذلك هنا إذا كان وطئها وهي الطلقة اللي مضت. المسألة هي الجديد اللي في هذه المسألة عن السابقة أنه طلق، وأثناء العدة بتاعتها لم يراجع بالقول وإنما وطئها، والطلاق الماضي إيه؟ ساري، الطلاق ساري على القول بأن الوطأ ليس مراجعة. طب الحوسبة الجديدة هنا هنعمل إيه بقى فيه؟ تكمل العدة الماضية ولا تعمل عدة جديدة؟ يبقى هنا اللي ماشي على القاعدة إنها تكمل العدة الماضية، هتكمل العدة الماضية وبعد ما تخلص تعمل إيه؟ ويبقى في عدة تانية من هذا الوطأ الجديد، من الوطأ هذا وطأ محرم، أو يقال إن كأن العدة الماضية اتلغت وتستأنف العدة من الآن، تستأنف العدة من الآن، يبقى من هذا الوطأ الجديد لأن العدة متعلقة بإيه؟ بالوطأ، والوطأان من رجل واحد، من رجل واحد، يبقى من الآن تستأنف العدة الجديدة. فإذا قلنا إن الوطأ سواء بنية أو بغير نية هذا مراجعة، يبقى ما فيش إشكال في المسألة زي الصورة الماضية. طيب إن حملت من هذا الوطأ فهل تدخل فيها بقية الأولى؟ إن حملت من هذا الوطأ، أنهي وطأ؟ الوطأ الثاني اللي هو ما نواش به المراجعة. فإذا قلنا نوى ولا ما نواش، يبقى هو رجعها بهذا الشيء، يبقى على ذلك الآن صارت زوجة لهذا الإنسان، ما بتكملش العدة ولا شيء، هي زوجة له. إذا قلنا لا هذه مراجعة، ما أصابش، ما قالش إن أنا مراجعة ولا غيره، ولم ينوي مراجعة بها، يبقى على ذلك هتعتد الآن بوضع الحمل، تعتد الآن، دخلت عدة جديدة فيها. قال أحد القولين أو الوجهين تدخل هذه في أو الأولى في الثانية، يبقى اتلغت الحيضات والآن تبتدي بإيه؟ بالحمل، يبقى العدة من الطلاق بوضع الحمل. والقول الثاني لا تدخل لأنه من جنسين، هنا لا تدخل هذا الأمر صعب بقى، لا تدخل حيقول لها اعتدي بوضع الحمل وبعد ما خلص وضع الحمل يعمل إيه؟ اعتدي ثاني بالحيضات، هذا صعب. القول الأول أوجب لأنه الوطء من رجل واحد، وطئان من رجل واحد. إن وطئها وهي حامل هل تتداخل العدتين ولا لا تتداخل العدتين؟ إذا يعني هو طلقها وهي حامل، يبقى عدتها بوضع حملها. طيب أثناء ما هي حامل راح وطئها من غير نية مراجعة، إذا قلنا الوطء ارجاع يبقى خلاص هي الآن زوجة له. إذا قلنا لا ده هو مش ناوي يرجعها ولا غيره، يبقى الوطء بتاعه يحرم عليه أن يفعل ذلك بغير قصد المراجعة. طب الآن وطء وهي حامل، هنقول إيه؟ تضع حملها وبعدين تعتد هذا الوطء ولا يتداخل إثنان على ضارح يتداخل الإثنان؟ طيب إن طلقها طلاقا رابعيا، ذكرنا المسألة دي من شوية، كفاية كده في ندخل في باب استبراء الإيمان. المسائل ازاي ده، وان كانت كثيرة المسائل بس تكرار مسألة ورا مسألة بنعرف نميز، اذا سئلنا في شيء نعرف ايه الجواب. هو زوجها يعني ولا واحد تاني يعني؟ غريب إذا إنسان طلقها. طبعا نحبش المقاطعة بس درس الأسئلة، وأنت دايما ترفع إيدك وإيه وما تعملش كده تاني. لكن فرضنا أنه طلق المرأة وخلصت العدة بتاعتها وبعدين زنى فيها، الحكم إيه؟ زين زين، يقام عليه حد بزين. انقضت العدة بتاعتها وبعدين زنى بها، الحكم إيه فيها؟ هو كان زوجها الأول وبعدين طلقها من طاعة العدة، زوجها الآن مش زوجها، زنى بها، الحكم إيه؟ يفكر قبل ان تسال الشيخ. باب استبراء الاناء، وهو واجب في ثلاثه مواضع. استبراء الاناء طبعا يعني في زماننا الان على مش محتاجين لهذه الابواب، ولكن يمكن يرجع تاني هذا الامر مش عرفنا يحصل ايه. فالفقه مش هيتلغي عشان مش موجود، لا، بندرس نعرف الاحكام ممكن ما بنطولش فيها قوي. يعني استبراء الاناء، ولود الامة وبعدين طلقت ولا انه وضعت ولا باعها سيدها واشتراها انسان جديد او زوجها سيدها، يبقى هنا لابد من استبراء، ما ينكحهاش اثنين وهي في عده واحده او في طهر واحد ينكحها هذا وهذا. فهنا الامه العبده حكمها ايه بقى الان؟ يقولنا استبراء الاماء واجب في ثلاثه مواضع. استبراء الامه معنى الاستبراء من النظر في براءه رحمها، ان تستبرئ رحمها ان يكون ما فيش فيه حمل في الرحم. هذا معنى الاستبراء، براءه طهاره الرحم او عدم وجود حمل في رحمها. هو واجب في ثلاث مواضع. اذا ملك الرجل ولو طفلا، هنا بتقدير ولو كان، يعني ولو كان تقدير ولو طفلا، بإرث او شراء ونحوه أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو سيبا تعد كالعدة. قال الإمام أحمد: بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيرانها. حتى ولو ملكها من أنثى. طبعا الصورة اللي بيذكرها يعني بيبالغ شوية فيها، وممكن نقول كلام مش منطقي اللي هو بيقوله، لكن لو دققنا النظر هنلاقي لا، بفرض سوء الظن يبقى الكلام منطقي، يعني بفرض حسن الظن الكلام ده مش منطقي خالص. لكن بسوء الظن، وذلك الفقهاء بيفترض اي حاجة، بيفترض اي شيء، بيقول اذا ملك الرجل ولو طفلا، مين اللي طفل؟ المالك ولو طفل، بإرثه او شراء ونحوه. طفل عنده 8 سنين 10 سنوات اشترى أمة، ما اشتراش ولا غيره، أبوه مات كان عنده أمة وهو الآن أخذها، انتقلت إليه. قال: بإرث أو شراء ونحوه أمة يوطأ مثلها ذكرا كانت أو سيبا كالعدة. قال الإمام أحمد: بلغني أن العذراء تحمل، فقال له البعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيرانها. عايز يعني يقول انه لابد عليه ان يستبرئها، يمنعها من انه طب وطفل حيطاها ازاي اذا كان طفلا صغيرا ولو كان ملكها من انثى. فهو بيفترض من بعيد ان كانت عند هذه الانثى كانت تزني هذه الامه، انه لعل ما فيش مراقبه عليها، فاذا ملكها انسان ملكها فالان حتحمل، يقوم يدعي عليه: عندك انت هذا الشيء. فيقول انه يستبرئها، يعني ينتظر عليها الفتره. هيستبرئها من اجل ايه؟ اللي ملكها هذا الطفل هو لا يطوعها اصلا، ولكن يمكن تريد ان تتزوج فولي هذا الطفل لعله يزوجها، من انسان يزوجها قبل ما يعرف ان هي طاهر ولا ليس طاهرا، لعلها تكون حاملا. لما اشتراها الذي باعها كان يطعها او زنت وهي عنده والان هي حامل، فهو بيفترض سوء الظن يمكن تكون حاملا من زنا او من اي شيء، فعلى ذلك تستبرأ علشان التصرفات اللي تكون بعد ذلك. لكن لو مشينا مع الكلام المنطقي انه كانت هذه الامة تملكها انثى وهي موجودة عندها وبعدين باعتها لطفل، هذا الذي اشتراها هي كانت عند أنثى، إيه اللي حيكون عندها فيها عشان تستضاء؟ واللي اشتراها الآن طفل، حيعمل بها إيه هذا الطفل؟ يبقى عليكم سلة الاستبراء مش محتاج لهذا الاستبراء. فالذين قالوا بوجوب الاستبراء قالوا بس للاحتياط، للاحتياط في الأمر يمكن يكون كذا، لكن كأمر منطقي إن مش ممكن يكون هذا الشيء. إذا ملك الرجل ولو كان طفلا بإرث أو شراء ونحوه، أما يوطأ مثلها بكرا كانت أو سيبا كالعدة. يعني بيقول إن مسألة الاستبراء حكمها حكم إيه؟ العدة، المرأة المطلقة تعتد، ولكن ممكن يقال له هنا المطلقة قبل الدخول تعتد ما تعتدش، ما تعتدش المطلقة قبل الدخول، فليقص هذا على إن هذه حكمها حكم المطلقة قبل الدخول. قال الإمام أحمد بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس نعم وقد كان في جيراننا. أي معنى هذا الكلام؟ يعني عايز يقول انه لو ان هذه الأمة عذراء اللي اشتروها كشفوا عليها هذه عذراء ما لم توصى. الامام احمد يقول بلغني ان المرأة تكون عذراء لم تفطد بعد وقد تحمل ويكون. واحد من الجنسين قال انت فعلا حدث هذا الشيء، وهذا طبيا معروف، قد تكون المرأة غشاء البكارة مولودا فيها ويتزوجها زوجها وتحمل وهو مولود فيها تحمله، قد يكون انه غليظا ومسحوبا حيث يصل اليه المني وهو مولود شكله ظاهر، فإذا الطبيبة كشفت على المرأة وجدته مولودا كأنها عذراء، ولكن حقيقة أن زوجها يطأها وقد تحمل على ذلك. هذا معنى كلام الإمام أحمد إنه العذراء قد تحمل. وقال بعض أهل المجلس نعم قد كان في جيران ذلك. طب إيه المقصود هذا في هذا الشيء؟ يعني يقول إنه قد تشترى الأمة وبعدين يقول هذه عذراء، أنت اشتريتها اكشف وشوف، كشف وجدها إنها فعلا عذراء. يقول وقد يكون الغشاء غشاء سميكا وتكون هي حاملا من قبل ذلك، والآن ينسب إليها هذا الجديد أن أنت الذي وضعتها، فقال على ذلك تستبرى حتى ولو كانت عذراء احتياطا، يعني احتياطا ينتظر على لغاية ما تحيد عنده حيضة أو حنشوف إيه الكلام بتاع ذلك. قال فيحرم وطؤها قبل استبرائها حتى لو ملكها من أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، فلا يسقي ماءه ولد غيره. هذا الحديث حسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس لا توطع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. حديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. المعنى يعني أن الحامل اللي بيتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم حامل كانوا إيه؟ سبيا، كانوا إماء، كانوا إماء، فالإماء وزاعة المغانم كانت هذه من نصيب فلان وكانت هذه من نصيب فلان. هذه المرأة اللي هي الأمة حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن حد يطأ الأمة إذا كانت حاملا لا يجوز غاية ما قضى حملها، وإذا كانت ليست حاملا فلا يطأها لغاية ما تحيض حيضة، حتى هذا استبراء الأمة يبقى بإيه؟ بأن تحيض حيضة، مش هيقول ثلاث حيضات زي المرأة القراء، لكن يقول حيضة. أو كان بائعها قد استبرأها، أو كان يعني يقول حتى ولو كان بائعها قد استبرأها. الشك في ذلك، الشك في ذلك أن الذي يشتري الأمة يشتريها أنه يريد أن يطأها، فلعلها قد وطئت قبل ذلك وقد حملت من وطئ قبل ذلك، كيف يجتمعنا الآن في رحم امرأة واحدة؟ لابد من الاستبراء. يقول طب حتى لو كان البائع قد استبرأها، نقول انه البائع لو استبرأها يقينا هذه حاضت عنده حيضة او حيضتين عندها البائع، الآن يقينا مهيش حامل، ايه المانع ان يطأ هذا؟ ولكن في البيع كذب، البياع اللي باعها لك كذب وقال لك استبرأتها وإن هي الآن طاهر، هنا قد يكون كذابا فيما يقول. يبقى على ذلك لابد أن يستبرئها الذي اشتراها احتياطا. قال لاحتمال كوني بائعها لم يستبرئها. قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي طوفت أو بيعت أو عتقت، عتقت يعني، فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. أشوف هنا كلام ابن عمر غير كلام الإمام أحمد، غير كلام الإمام أحمد، أخذ بالأورع احتياطا، قال إنه طالما بلغني أن العذراء قد تحمل يبقى على ذلك تستبرأ أيضا وينتظر. قال على ذلك هنا ابن عمر يقول إنه لا تستبرأ العذراء، لكن هذا هو الأصل، الأصل أن العذراء لا تستبرأ. حكاه البخاري. قال أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره، هذه مسألة غريبة، فالمسألة دي ما ينفعش كلامنا. أو وهب أو باع أو وهب يعني عايز يقول الاستبراء عمل بنص العمل على النص. المسألة الغرارة بتاعتها انه يقول باع الأمة، الآن الأمة قاعدة عنده في البيت، تشتري فلانة أشتري كان بكذا، رجعت في كلامي ارسخ فسخنا، طب استبرئها بقى، السماوية طلعتش من عنده أصلا، استبرئها ليه استبرئها، لا هذا بعيد. ولذلك عن أحمد قول آخر هو الصواب طبعا في المسألة، لا يجب استبراء من عادة، استبراء حتى يعرف براءة الرحيم. طيب احنا قلنا القول الأول ده قول غريب وقول كذا، ولكن حقيقة انه يدل برضو على الورع اللي في المسألة. الورع في ايه؟ انه الحديث أمر بالاستبراء فخاف فعمل بالمصر. الحديث قال للاستبراء خلص ما استبرأ سواء ان هي، لكن النظر للعلة من الاستبراء، ليه الاستبراء؟ انها قد تكون حاملة، قد يكون هذا وطئها يبقى يسمع ما انت رحم امرأة، الان يقينا انه لم يطأها احد، لم يطأها الذي اشتراها، فلنقول بالاستبراء الان وهي لم تنتقل اصلا من صاحبها للاخ. يبقى على ذلك قول الراجل في ذلك انه لا يلزم الاستبراء طالما انه باعها ولم تنتقل الى هذا المشتري وانفسخ البيع ثم عادت اليه فسخها. طيب حيث انتقل الملك لم يحل استمتاع بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها، للأصل بقى المسألة نفسها انه الجديد اشتراها والآن صارت ملكا لا فليس له ان يطأها لغاية ما يستبرئها. هنا بيقول ولم يحل له الاستمتاع ولو حتى بالقبلة حتى يستبرئها لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله، فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغير. يعني في مسألة أنه لا يحل له الاستمتاع ولو بالقبلة، النص ما قالش كده، النص غايته أنه لا يحل له أن يطع الحامل لا توطى، بس القيد في الوطن الخطر. أما الاستمتاع بالقبلة أو غيرها ما فيش في النص ذلك ولا يقاس على هذا النص لعدم وجود العلة فيه. بيقول لنا إذا ملك، ولا لسه بقي الكلام الإمام أحمد هنا، وعنه عن أحمد رحمه الله لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق لأن يقين البراءة معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول. هذا القول الصواب وذكره في الكافي. إذا ملك أمة واطئة، دي نمرة اثنين بقى لي. هو كان أصل المسألة بيقول لنا الأحوال ثلاثة اللي يجب فيها الاستبراء، ذكر الحال الأول وهو إذا ملك الرجل أمة يوطأ مثلها، إذا ملكها، ملكها ببيع بشراء بغير ذلك. ثاني صورة إذا ملك أمة وواطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها، أراد يعني مالك الأمة مالكها، هل هو زوجها؟ مالكها؟ ليس زوجها، ما يجتمعش زوجية مع ملك، ما يجتمعش. يعني لو أن إنسان مع الخوف العنت ومع الفقر اضطر أن هو يتزوج من أم تزوج ثم أغناه الله عز وجل يوما من الأيام، وبعدين هذه الأمة معه راح شريها من سادتها، اشتراها هي زوجته مش كده؟ لما اشتراها في عقدان الآن، هل يبقى عقدان؟ عقد نكاح وعقد ملك؟ ما ينفعش، أيهما أقوى؟ الأقوى يمسح الأضعف، يبقى هنا اتفسخ الأضعف اللي هو النكاح، فيش نكاح الآن، صارت إيه؟ صارت أمة له، ملكا له، صارت أمة له بعد ما كانت زوجة، هو الآن اشتراها من سادتها، يبقى صارت ملكا له. إنما يجوز له يعمل إيه بقى؟ هو عايز نكاح، لا عايز يكرمها وإنها تبقى زوجة، يعمل إيه بقى؟ يعتق الزوج إذا على عشقها صبغتها، زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ السيدة صفية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقها وجعل عشقها صدقة رضي الله وسلامه عنه. طيب يبقى إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها، ثم أراد أن يزوجها، مش هيتزوجها بعد، هنا يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. هنا أما عنده وهو يطأها، بعد ذلك أراد أن يزوجها من إنسان، لابد أن هو يمتنع عنها لغاية ما تحيض عنده حيضة، بعد ذلك يزوجها. إذا زوجها ما زال يملكها ولا لا يملكها؟ يملكها، ولكن لا يقدر على الوصل، لا يقدر على الوصل. أو أراد أن يبيعها، نفس الشيء، إنه لابد من استبرائها، إذا باع قبل الاستبراء يحرم طالما أنه هو يطأها، لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء، فيفضي تزويدها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه، إلى اختلاط المياه. يعني عايز يقول الذي يملك الأمة حيزوجها، إذا زوجها الزوج حنقول له استلم زوجتك والزواج موقوف لغاية ما تحيض عندك حيضة، لا ما ينفعش الزواج ذلك، هذا ينفع في الملك، في الملك لكن في الزواج لا. إذا في الزواج لابد أن سيدها يستبرئها، تمكس عندها لغاية مطحيث ثم يزوجها بعد ذلك. يقول: لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليق، ما كنت لذلك بخليق. هذا مرسل، هذا مرسل، لكن الغرض فيه يعني أنه المعنى فيه أن عبد الرحمن بن عوف باع جارية له، كان يطأ هذه الجارية، فباع الجارية قبل أن يستبرئها. نقول لابد أن يستبرئها قبل أن يبيعها، المشتري يلزمه أن يبيع، لأن المسألة فيها خلاف، لأن المسألة فيها خلاف في مسألة بيع الأمة قبل استبرائها. إن عمر بن الخطاب أنكر على عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف كان مذهبه ذلك إنه يجوز بيعها، واللي يشتريها هو اللي يستبرئها. عمر بن الخطاب قال: ما كنت لذلك بخليق، فكأن الأمر على إن عمر أنكر ذلك. لابد أن الذي يبيع الأمة التي يطأها أن يستبرئها الأول، خوفا أن يأخذها من أخذها فيطأها، فيبقى المآن في رحم امرأة واحدة. قال: لأن في ذلك حفظا لمائه وصيانة لنسبه، فوجب عليك المشتري وللشكي في صحة البيع لاحتمال أن تكون أم ولد. شوف هنا التعليل الفقهي جميل إزاي، أنه ممكن أنت وأنت بتقرأ المسألة أن تقول: طب ليه؟ ليه الاستبراء؟ الاستبراء هذه بيقول لك هنا حفظ مائه، هذا الباع الذي باع هذه الأمة يحفظ مائه، يمكن حامله، حامل منه، من يطأها إنسان آخر إذا يدخل ماء على مائه في رحم واحد. قال: صيانة لنسبه، كذلك احتمال آخر أن تكون أم ولد، يعني فرضا أنها مش حامل أصلا، مش حامل، يبقى هنا حفظ الصيانة لمائه. الأمر الثاني إذا كانت حاملا هذه لا يجوز بيعها، لأن ولدها يعتقها، يبقى بولدها بحملها هذا إذا وضعت ولو فيه ما فيه سق في خلقة بيان خلقة جنين على ذلك هذا يعتقها، فلا يجوز بيع أمهات الأولاد. قال: والاحتمال أن الذي يشتريها لا يستغيرها فيفضي إلى اختلاط أنها. فلو خالف يعني زوجها أو باعها قبل استغيرها يحصل إيه؟ هيفرق بين البيع، ان البيع صحيح، البيع عبارة عن انه عوض ومعوض، ببيع حاجة وباخذ الشيء، البيع مستوفي الاركان والشروط خلاص. الذي اشتراها يجب عليه استبراءها، يجب عليه ان يستبرئها. قال: صح البيع، لكنه لو زودها يقول حكمها حكم المرأة المعتدة، هل يجوز المرأة تزوج في عدتها؟ كذلك هذه لابد من استبرائها، فلا تتزوج وهي على هذه الحال دون النكاح، فلا يصح تتزوج المعتدة. وإن لم يطأها جاز، إن كان لا يطأها فزوجها جاز هذا الزواج، لأنه لا يطأها أصلا. ثالث صورة: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل. إذا أعتق أمته أو أم ولده، الآن الصورة ما هي صورة بيع، ده هنا ملكها نفسها، يبقى هنا الذي تركها سيدها أعتقها أو مات، هي الآن بوفاة سيدها صارت، إذا كانت أم ولد صارت حرة بذلك، يجوز لها الآن بعد تتزوج من إنسان؟ لا يجوز لها أن تتزوج، يعني هنا لابد أن هي تستبرئ نفسها، تستبرئ نفسها بعد ذلك يجوز لها أن تتزوج. إذا أعتق أمته صارت حرة، أو أعتق أم ولده، أو مات عنها، عن الأمة أو عن أم الولد، لازمها استبراء نفسها إلا أن تستبرئ قبله، إلا أن تستبرئ قبله، لأنها فراش بسيدها وقد فارقها بالموت أو العد، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء. تستبرئ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ المسبية، يعني عايز يقول الاستبراء حيكون إما بوضع الولد، إذا أم الولد يطلق على مين؟ من أم الولد؟ يطلق على الأمة التي حملت من زوجها، مش كده؟ حملت ووضعت هذا الحمل، تبين فيه صورة إنسان، سواء إن هي توفي زوجها هذا، توفي سيدها وهي حامل ووضعت هذا الحمل، تبين فيه خلقة إنسان، فأم ولد ولا يجوز بيعها وصارت حرة بذلك. أو إن هي من زمان عنده وخلفت منه وعيالها كبروا، أو خلفت وعيالها ماتوا، يجوز له أن يبيعها؟ لا يجوز له أن يبيعها، توفي عنها بعد ذلك تكون حرة ولا ليست حرة؟ يبقى لا يشترط أن يكون ولدها حيا حتى تكون حرة، طالما هي لا، حتى لو وضعت جنينا فيه خلقة إنسان ومات هذا الجنين صارت حرة بذلك. طيب، قال لنا هنا تستبرئ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ النسبية لأنه استبراء بملك اليمين. وعن أحمد تستبرئ بأربعة أشهر وعشر، تستبرئ بأربعة أشهر وعشر. قال لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسد علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وعشر. ده إذا صح بقى هذا الخبر يبقى العمل عليه، إذا صح هذا الخبر، إنما يعني العلماء مختلفون في صحته إن كان صححه الشيخ الألباني، لكن العلماء مختلفون في ذلك. قول الصحابي اللي هو عمرو بن العاص قال إنها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا صح ذلك عن عمرو بن العاص هي السنة، إنما كأصل لو ما فيش هذا الحديث هنقول هذه أمة، هذه أمة إذا اعتقت هذه الأمة صارت حرة، لكن مش زوجة، والزوجة هي تعتد بأربعة أشهر وعشر، تعتد بهذا هذه الفترة، فهذه ليست زوجة، تعتد ليه بأربعة أشهر وعشرة؟ إذا صح الحديث على ذلك العمل به، مش محتاجين للترجيح لعدم ورود المسألة أصلا الآن. طيب، بنذكر حاشية هنا على هذه المسائل في عدة المعتقة إذا فارقت زوجها العبد. عدة المعتقة إذا فارقت زوجها العبد، حفرق فسخ مثلا، مش كده؟ هنا روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، قال وكنت أراه يتبعها في ستة المدينة يعصر عينيه عليها، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، قضى أن الولاء لمن أعتقه وخيرها وأمرها أن تعتد، قال همام مرة عدة الحرة، وتصدق عليها على بريرة يعني بصدقة، فأهدت منها إلى عائشة فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولنا هدي، هو عليها صدقة ولنا هدي. بريرة كانت أمة، وكان لها زوج، وزوجها كان عبدا اسمه مغيث، هي أمة يملكها ناس، هو عبد يملك ناس ثانية. أهل بريرة إنهم يملكونها أعتقوها، فصارت الآن المرأة حرة، هي زوجة، زوجها عبد. الكفاءة معتبرة في النكاح ولا مش معتبرة؟ معتبرة ولا مش معتبرة؟ معتبرة طبعا، الكفاءة معتبرة في النكاح. إذا إنسان أراد يتزوج وهو عبد يروح يتزوج حرة، ضحك عليهم وقال لهم أنا حر وتزوجها، بعد ذلك تبين أنه عبد، هنا من حقه الفسخ ولا لا؟ لعدم الكفاءة، ما فيش كفاءة، ازاي تبقى امرأة حرة يزوجها عبد وهم يدلس عليهم ويضحك عليهم بهذا الشيء؟ لا، ما ينفعش هذا الشيء. يبقى الكفاءة معتبرة في مثل ذلك، ان انسان يتزوج من امرأة على انها حرة حق عليه زوجه أمة وبعد ذلك تبين انها أمة، هنا لا، يبقى ضحكوا عليه غروه في هذا الشيء، يبقى الكفاءة معتبرة. فهنا بريرة كانت عبد وزوجها كان عبد، واعتقد بريرة صارت حرة، الآن هي أعلى منه ولا هو أعلى منها؟ هي أعلى منه. المرأة الآن تملك نفسها حرة، تقدر تشتغل وتملك مالا، هو يملك مالا إلا ما ملكه سيده، الرجال قوامون على النساء رضي الله عنه وبما أنفقوا من أمواله، مش ماله بقى، ده هو بينفق من اللي سيده بيدهوله، سيده بيدهوله مال عشان ينفق عليها، يبقى الآن هي هتملك كسبها حرة الآن مش سادتها، صارت هي اللي تملك المال، تملك نفقة، على ذلك وضعها أقوى من وضع زوجها. طيب، إيه الأمر اللي فيها؟ خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الآن هي حرة فهي تملك، يا تكملي معه تفضلي مع هذا الزوج، إذا رضيت بهذا الشيء ملهاش بعد ذلك خيار، ملهاش خيار، يا إما أن هي تطلب الفسخ، لا مش عايزة أن أنا أقعد معها، يبقى الخيار لها لعدم الكفاءة، الخيار لها الآن لعدم الكفاءة. ولكن هوى النبي صلى الله عليه وسلم وحبه أن تفضل مع زوجها، عايزة تفضل مع زوجها، لكن هي أبت أبت. فكان أمرا عجيبا، الرجل ماشي وراها في طرق المدينة يبكي عليه، يبكي يعصر عينيه كما قلت ابن عباس رضي الله عنهما. وده من العجب أن الإنسان يحب إنسانا والثاني ما يحبوش، كأنه ده نادر نادر. العادة أن واحد يحب الآخر ثاني يحبه، العادة ذلك، وعند العرب كان معروفا ذلك. إذا كان يقول القائل منهم: لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم ذاك الدين، إذا كنت أنا بحب أحد ضروري يحبني هذا، مش هسأله بتحبني ولا لا، أسأل نفسي أنا بحبه ولا لا، إذا كنت أنا أحبه يبقى هو يحبني. لكن هذه المسألة كانت عجيبة، ولذلك عذب النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه رضي الله عنه من هذا الشيء. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس رضي الله عنه: يا عباس، ألا تعرف من حبي مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويعجب من هذا الشيء. ففي الحديث الآخر من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ما تعجبش من هذا الشيء، إن هو بحبها الحب اللي ماشي وراها في الطرقات يترجاها أن تفضل معاه وهي مش عايزاه. والنبي صلى الله عليه وسلم مليان رحمة وحنان صلوات الله وسلامه عليه، فيتدخل هو صلى الله عليه وسلم ويقول لبريرة: لو رجعته، لو رجعته. رحمته وحنانه ولطفه صلى الله عليه وسلم بالاثنين، بالاثنين. إن هنا ممكن لها ارجعي له، وهي المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: تأمرني يا رسول الله؟ أمر منك أنفس أمرك؟ فقال: لا، إنما أنا شافع، أنا بشفع بس، إن صعبان علي الرجل خليكي معه. قالت: لا حاجة لي فيه، لا مش عايزة يروح يمشي، مش عايزة، لا حاجة لي فيه. هنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمها، ما هي أدرى أنه يمكن رجل يحبها حب جنون ولكنه صعب معها في بيتها، لأن هي أدرى بالعشرة الزوجية بتاعت هذا الرجل معها ويعاملها إزاي في بيتها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا شايف، أنا بشفع فقط ولا ألزمك بهذا الشيء. طيب ما سمعتش الكلام وكان أولى تعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوه أو يريده، ومع ذلك كانت هذه المرأة تذهب لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتمكث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والطبيخ بتاعها تطبخه في القدر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الحلة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفعل، تروح في لأنها ما لهاش مكان تذهب إليه، فكانت تذهب إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تخدم نفسها في بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت فقيرة يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيها المسلمين يتصدقون عليها. ففي الحديث احنا ذكرناه في مسلم احمد حديث اسناده صحيح، وفيه قضى فيها اربع قضيات، قضى فيها اربع قضيات، يعني بهذا الحديث استفاد منه فوائد كثيره جدا. اللي هنا الاربع فوائد في هذا الحديث اللي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء تفقها في هذا الحديث استفادوا منه فوائد وصلت ل 400 فائده، 400 فائدة من هذا الحال، أو في قصة بريرة مع زوجها، قصة بريرة خدوا منها فوائد كثيرة. فهنا من الفوائد اللي في الحديث قضى أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق. هي إيه قصة بريرة دي؟ بريرة كانت أمة لناس، وبعدين سادتها طمعوا في مال، عايزين مال، عايزين مال، أن نبيعك يا بريرة بكام بكذا. طيب بريرة ذهبت كتبوها، اشتري نفسك روحي هاتي ثمنك واحنا نعطيك. فذهبت تستعين، فراحت السيدة عائشة، السيدة عائشة كريمة، قالت: أعدها لهم مرة واحدة، عدة واحدة، عايزين كام وليه حيأخروكي كذا سنة، مرة واحدة وسلس. هذا من كرم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وذهبت لسادتها قالوا: ماشي، ولكن الولاء لنا. الولاء لك ازاي ولا لكم؟ الولاء بمعنى ايه؟ الميراث، إن لما تموت يا بريرة إحنا نورث، الولاء لنا. فسادتها قالوا هذا الشيء، فرجعت السيدة عائشة رضي الله عنها فأخبرتها إن هم عايزين أنت تدفعي ويبقى هم اللي يورث، كمان يبقى خدوا ثمنها مرتين، الآن خدوا الثمن ولما تموت ياخدوا اللي عندك كمان. فالسيدة عائشة تعجبت من هذا الشيء، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم القصة وعرف أن هؤلاء متعنتون، متعنتون مع بريرة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتقيها واشترط، اشترط لهم الولاء، سيبيهم يشترطوا، المعنى يعني سيبيهم يشترطوا، يشترطوا هنلغي اللي هيقوله. فالمعنى هنا انه المتعنت لا يستحق الا انه يعامل بما تقتضيه الشريعه، ليس بما يقول. هم متعنتون تشوف الشريعه للعتق، نجيب على ذلك اعتقيها ونؤدبهم نحن في هذا الشيء. اعتقيها وسيبهم يشترط، معنى اشترط لهم اتركهم يشترطون. وفعلا دفعت الثمن لبريرة واعتقد بريرة وقام خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني يعتقون ويشترطون ان الولاء، انما الولاء لمن اعتق. الولاء دي مش هم اللي اعتقد، هم خدوا المال اللي اعتقد سيدة عائشة رضي الله عنها بدفعها لهذا المال. قال إنما الولاء لمن اعتق. يبقى هذه سنة من السنن في بريرة أنها كتبها سادتها، سادتها أخذوا المال، اللي دفع هذا المال كان السيدة عائشة فصار الولاء للسيدة عائشة رضي الله عنها. طيب لو أن بريرة ذهبت تعمل، اشتغلت بريرة، اشتغلت في عند ناس وقبضت الأجرة بتاعتها وبدت تدفع الأقساط بتاعتها قسط وقسط لغاية ما اعتقد في النهاية، الولاء لمن؟ لمن؟ هي اللي رفع بقى المال، الولاء لها. ازاي يكون تورث نفسها بعد ما تموت؟ الولاء لمن؟ سادتها، بسادة، لأن هم تسببوا في عقدها، تسببوا في عقدها. يبقى يرجع الآن هنقول تموت من غير ورث، ما لها مال، مين يرثها؟ مفيش حد يرث؟ لا، راجع لأن سادتها اللي هم كاتبوها ما لهم فضل عليها بالكتابة. ولكن إذا قلنا لهم فضل بالكتابة، فضل السيدة عائشة بالدفع، إنها دفعت مرة واحدة، فكأن الحقيقة أنها اشترتها. عائشة مش ان هم كتابة بقى وتدفع اقساط، لا لا انا هشتريكي كلك على بعضك وانا اعطيكك. بعد كان الولاء لعائشة رضي الله عنها. يبقى دي فائدة ان الولاء لمن اعتق. وخيرها، دي الفائدة الثانية من قصة بريرة. خيرها يعني انك صرت حرة الان، انت بالخيار، يا تعودي مع زوجك يبقى راجع الامر لما كان عليه في الماضي، يا اما انت تختاري نفسك فيفسخ النكاح. وأمرها أن تعتد، قال همام عدة الحرة. لاحظ الحديث نقول إسناده صحيح، حديث إسناده صحيح، وأنه تعتد عدة الحرة رواها ابن ماجه وصححها الشيخ الألباني. وحنقف عند مسألة تعتد عدة الحرة دي، هل تعتد عدة الحرة ولا تعتد عدة الأمة، ولا هي إذا هذا فسخ إذا تعتد بحيضة واحدة وخلاص. حنشوف القضية بعد ذلك. وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أو فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. القصة رواها البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته فوجد البرم على النار فيها لحم، وبعدين طلب طعاما جابوا له الأكل بتاع البيت. طيب قال ألم أرى البرمة فيها اللحم، أو ألم أرى البرمة. وهذا أدب جم عظيم منه صلى الله عليه وسلم، يعني التواضع واللطف مع أهل البيت. هذا الواحد لو راح البيت وعاملين لحمة في البيت وبعدين جايبين له عيش وفول وفلان، لما يقول اللحمة راحت فين ويفتح له حدوت على أهل البيت فيه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الآن ألم أرى، هذا من أدبه ولطفه في السؤال، ألم أرى البرمة على النار. فكان الجواب جوابا سديدا، قال له يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة، الناس صدقوا على بريرة وبريرة أهدته لنا، أهدته لنا، ولكن أنت لا تأكل الصدقة، هي صدقة فإحنا نخاف نقدم لك، أنت لا تأكل الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية، أهدت لنا، انتهى الشيء. فكان في حكما جميلا وعظيما جدا، أن معاملة الفقير، معاملة الفقير الذي يتصدق عليه ويعطى من مال الزكاة، جاء في الحديث أن الزكاة أوساخ الناس، الزكاة أوساخ الناس. يبقى المعنى إن ما تطلبش زكاة، تطلب إيه من الناس؟ أدران الناس وقذورات الناس، لا ما تطلبش زكاة، روح اشتغل واتعب نفسك ولا تطلب الزكاة، ولكن احتاج الإنسان وتصدق عليه وتستقبل ما جاءك من صدقة أو من زكاة. بعد ذلك هذا الفقير جايب أكل وقاعد يأكل، ومر عليه إنسان غني اتفضل كل معايا، وألح عليه يأكل معاه، الغني يبتدي يقول لا هذه أوساخ الناس مش واكل معاك، لا هذا يؤذي الفقير بهذا الشيء. فعلى ذلك الشريعة الحكيمة الجميلة جعلت أنه امتلك الفقير هذا المال صار ملكا، صار ملكا للفقير. الآن الفقير بيتعامل به مع الغني بأي صورة من الصور، ولو بصورة هدية، ولو بصورة هدية يجوز ذلك. يبقى المال نفسه كمال مش هو اللي هنقول هو صار قذرا، أو صار المال الجنيه بقى جنيه غير طاهر، لا جنيه ملوش ذنب، ملوش ذنب بشيء. بالصورة لو أن إنسانا تعامل بالربا ومعه أموال الربا يعمل إيه في أموال الربا التي معه؟ هنا نقول له يحرم عليك هذه الأموال، أموال حرام. إذا كنت عملت مع إنسان بالربا سلفته 100 خدته 110 يجب عليك أن تعيد هذا المال لصاحبه، مش كده؟ يجب عليه إعادة هذا المال لصاحبه. لا هو ما عملش هذا الشيء ولكن الصورة حط فلوسه في بنك ادوله الفوائد مال ربوي، الأصل أنه لا يأخذ هذا الشيء بس لا يأخذه هيسرقه إلا مولود البنك يعمل إيه؟ أقول الله تصدق به، يتصدق به المال الآن مال ربا بالنسبة لصاحبه هذا لا يجوز له أن يأخذه، لا يجوز، مال غير طيب، مال غير طيب. تصدق به انتقل يد الفقير، الآن الفقير نقول له المال يبدأ بلا غير طيب، خلاص انتقل غير طيب في يد من تعامل هذه المعاملة، انتقل الآخر على وجه الصدقة فأخذ هذا على أنه صدق. الفقير اشترى به أشياء ودفع ثمن هذه الأشياء واللي بيبيع له عارف أصل هذا المال جاي من كذا وراح لكذا وانتقل الآن، يقول له هذا مال غير طيب، لا انتقل للفقير الآن مال يجوز الفقير أن يتعامل بهذا المال، فأخذ من هذا الحديث ذلك. نرجع ثاني بقى للحديث، جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما كان زوج بريرة عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد، وأمرها أن تعتد. طب احنا ذكرنا الرواية المسند الإمام أحمد أمرها أن تعتد، قال همام ونسخت الإسناد هنا قال الإمام أحمد حدثنا بهزة قال حدثنا همام قال أنبأنا قتادة عن أكيد همام ابن منبه هذا يروي قال مرة قال مرة، يبقى كأنه لما روى الحديث روى مرة بصورة مرة بصورة همام ثقة، همام ثقة، فمرة قال أمرها أن تعتد عدة حرة، إذا مرة روى الحديث أمرها أن تعتد بس، يا ترى تعتد عدة إيه؟ تعتد بحيضة وخلاص من هذا فس، ولا تعتد عدة حرة، وعدة حرة من إيه؟ من طلاق ولا من فس؟ أي الاثنين. فالرواية أحمد قال أمرها أن تعتد عدة الحرة، والله لو كان يقصد عدة الحرة هي من الفسخ حيضة ما كانش ذكر تعتد خلاص، ما كانش ذكر هذا الشيء، فكأنه يقصد عدة حرة أن تعتد بإيه؟ بثلاث حيضات. طيب نشوف الكلام السنن أبي داود وأمرها أن تعتد، ابن القيم بيعقب على السنن هنا ويقول هكذا الرواية أمرها أن تعتد، وزاد الدار قطني عدة الحرة، وزاد الدار قطني عدة الحرة، وفاته من هذا المسند الإمام أحمد اللي ذكرناه قبل ذلك، فهي تعتد عدة الحرة وهمام في مسند الإمام أحمد. قال ورواه ابن ماجه من حديث سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، هنا الإشكال بقى. أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، يبقى عدة الحرة قد نقول انفسخ النكاح، يبقى عدة الحرة انفسخ حيضة واحدة، ولكن الرواية أن تعتد بثلاث حيض، طب هذا طلاق؟ هذا ليس طلاقا، طلاق اللي فيه ثلاث حروف ولكن هذا الفسخ. فيقول ابن القيم وهذا مع أنه إسناد الصحيحين، يعني الإسناد اللي ذكره ابن ماجه أخبرنا عليه بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، وكيع عن سفيان عن سفيان هو الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، إسناد كل رجاله ثقات من رجال الصحيحين، يعني أعلى الأسانيد من أعلى الأسانيد. فبيقول هذا مع أنه إسناد صحيح، إسناد الصحيحين لم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه، إلا ابن ماجه. ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة، هنا ذكرت كلام ابن القيم لنظرة دقيقة إن مش كل إسناد يقال عنه صحيح يكون حديث صحيح، مش كل إسناد، هنا الحكم على الإسناد إسناد صحيح إنه قد يعلل الإسناد بشيء، وهنشوف كلام دقيق ولطيف جدا لابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه وله وجهة في مصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر الحديث ده من أعلى الأسانيد الإسناد اللي فيه، لكن ابن القيم له دقيقة هنا بيذكرها، شوف بيقول لنا إيه، يبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة، فإن مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار، وثلاث حيض إيه؟ السيدة عائشة مذهبها إنه العدة بالأقراء، الأقراء على مذهب عائشة ومذهب زيد بن ثابت اللي أخذ به مالك وأخذ به الشافعي، إنه عدة المرأة المطلقة ثلاث قروء والقرء بمعنى الطهر، يبقى ثلاث أطهار، فيقول هنا بقى تعليل الحديث بذلك. التعليل يقول هنا في علة خفية موجودة، ازاي السيدة عائشة هتقول بثلاث حيض؟ يبقى كأنه النص عند عائشة أن القرء بمعنى الحيضة، ازاي تفتي بخلاف ذلك؟ واضح ولا مش واضح؟ فتوى السيدة عائشة أن القرء بمعنى الطهر، إذا كان الحديث فيه أنه أمرت أن تعتد بثلاث حيضات، إزاي يكون مذهبها أن القرء بمعنى الطهر وهي تروي الحديث أنه بمعنى الحيض؟ واضح ولا مش واضح؟ ما هنا علل ابن القيم الحديث، قال وإن كان الإسناد صحيحا ولكن الحديث إيه؟ معلق. علل الحديث بأنه السيدة عائشة اللي روت هذا الحديث يبعد أن تروي ذلك ولا تعمل به، يعني معنى يبعد أن يصح عنها ذلك، فكأنه قال كلمة ثلاث حيضات دي مالها مدرجة. ولذلك ذكرنا أستاذ الإمام أحمد وذكر فيه أن هماما قال مرة بتعتد عدة الإيه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد، فذكر عدة الحرة. رواية الإمام أحمد هي قال همام مرة عدة الحرة، كأن الحديث لما رواه همام كذا مرة يرويه ويقول أمرها أن تعتد بس، أمرها لابد تعتد هي أمر وهذا فسخ، فإذا فسخ النكاح تعتد بحيضة واحدة في هذا الشيء قياسا على الخلع، قياسا على الخلع، لكن القياس على الطلاق هي لم تطلق أصلا، ما طلقهاش زوجها وإنما انفسخ النكاح. يبقى الكلام هنا أردنا بس تبين هذا الشيء، وإن كان المسألة مش هنستفيد منها شيئا كثيرا بأثار ما فيش إماء الآن حتى نتكلم فيه، لكن أردنا بيان أن الحديث قد يكون إسناده على شرط الصحيحين، ومع ذلك في علة خفية يذكرها البعض لذلك يرجح أنه هذا مدرج وليس فيه. يقول وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحة نظر، وحديث الدارقطني المعروف أن الحسن رواه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحر، عدة الحر حتى بفرض أن هي عدة الحر وهو صحيح فنقول صحيح، ولكن عدة الحر من إيه؟ إذا كان من طلاق يبقى تعتد بثلاث فروق، إذا كان من فسخ فالراجح أن الخلع فسخ ويعتد فيه بحيضة واحدة على الراجح في هذه المسألة. فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة. استبراء الحامل معنى الأمة الحامل تستبرأ بأن تضع حملها، إذا كانت أمة مسبية سبي وهي حامل يبقى يستبرئ لا يضعها من ملكها لغاية ما تضع حملها. ومن تحيض فبحيضة واحدة، التي تحيض تستبرأ بحيضة واحدة تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس لا توضع حامل، لا توضع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيض، لا توضع لأنه ينهى صلى الله عليه وسلم أن توضع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. صحاح الشيخ الأجمع. والآيسة والصغيرة واستبراء الحامل كذلك واستبراء الآيسة والصغيرة، يجوز تقول آيسة ويجوز الاستئناف نقول والآيسة والصغيرة تستبرأ بكذا. والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها والبالغ التي لم ترى أيضا بشهر، يعني عايز يقول إن الغرض من الاستبراء التأكد أن الرحم لا شيء فيه، فإذا كانت ممن يحيض يبقى بحيضة، وإذا كانت ممن لا تحيض كالصغير أو الأيسر من الرحيض يبقى بشهر واحد، لأن الشهر أقيم مقام الحيض. لكن يا ترى هذا العلم متفق عليه أنه بشهر واحد؟ حتى الإمام أحمد ليه قول آخر بأنه لا بد من فترة يتبين فيها الحمل وليس شهرا واحدا، ده في الأيسر من الرحيض أو التي لم ترى حيضا، بالغ ولم ترى حيضا. قال لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، وعن أحمد بشهرين كعدة الأمة، وعنه بثلاثة أشهر قال في الكافي وهي أصح. كل ده شهر وشهرين وثلاثة علشان التيقن إن ما فيش حمل، يقول شهر مش ممكن تعرف المرأة حامل ولا مش حامل في شهر، ده زمنها الآن في أسبوع بتعرف المرأة حامل ولا مش حامل، فعلى ذلك الآن إذا قلنا أو الفتوى كان على شهر لا مانع مع الاستيقان الآن عن طريق التحليل الطبي. قال أحمد بن القاسم، قال أحمد بن القاسم قلت لأبي عبد الله كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة، وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهر، أنا عايز أقول إنه المرأة المطلقة جعل الله عز وجل العدة لها 3 قرون، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن ذكر عدة 3 أشهر اللائي لم يحضن أو الأيسات من المحيض. يبقى كأن كل حيضة قام مقامها شهر، قام مقامها. فهنا بيسأل الإمام أحمد، يقول له أحمد القاسم: إزاي بتجعل مكان الحيضة الواحدة 3 أشهر، ولا كيف جعلت 3 أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا، لأن كانت هذه الأمة ممن يحيض وباعها سيدها لابد أن يستبرئها بحيضة، الذي اشتراها بيستبرئها بحيضة. طب أنت ليه خليت 3 أشهر في هذه الحالة إذا كانت ممن لا يحيض؟ إذا كانت بالغ لم ترى حيضة، البالغ التي لم ترى حيضة. قال: من أجل الحمل، فإنه لا يبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك، وجمع أهل العلم والقوامل فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر. الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر، كأن يقصدون الحمل لا يتبين يعني أن المرأة الحامل يعني يظهر عليها أثر الحمل، يظهر عليها أثر الحمل ما يظهرش في أقل من 3 أشهر. لكن الآن يتبين الحمل في أقل من ذلك بكثير، أشعة تلفزيونية ولا تحليل للحمل يتبين بعد أسبوع، يتبين أشعة تلفزيونية بعد شهر ونص شهرين 3، وكانوا بيعملوش عشان ما يزوش الجنين، لكن الحمل قد يتبين في أقل من ذلك بكثير. ففتوى الإمام أحمد يبقى تنفع في زمنه وفي مكان لا يستدل على الحمل إلا بذلك، ليس. لكن إذا كان والله عرفنا أن هذه ليست حاملا يبقى شهرا واحدا يكفي في ذلك. قال: ألا تسمع قول ابن مسعود إن النطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة بعد ذلك، إن النطفة 40 يوما يعني تكون نطفة ثم علقة تكون علقة 40 يوما، أو هي علقة 40 يوما ثم مضغة تكون يعني أو هي، فإذا خرجت الثمنون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث اللي هو مرفوع من حديث مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمها 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذا اللي في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: إن يجمع أحدكم خلقه في بطن أمها 40 يوما نطفة ثم يكون علقة في مثل ذلك ثم يكون نطفة مضغة في مثل ذلك. فالحديث ما هوش نص على انه نطفة 40 يوم وبعد ذلك علقة 40 يوم ومضغة 40 يوم، هنا لا، الحديث ما نصش على هذا الشيء، ولكن قال في مثل ذلك، يكون ذلك في مثل ذلك، كأن المعنى انه التخلق في خلال 40، في خلال 40 يتخلق، يكون نطفة، النطفة بتتخلق وتتحول الى علقة في مثل ذلك، يعني في مثل هذا الزمان اللي هي مولودة فيه. وطبيا معلوم انه في 42 يوم، وفي نص للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك انه يتخلق الانسان فيها، يكون شكل انسان في خلال 42 يوما. يبقى هنا الحديث ما قالش ان 40 يوم تبقى نطفة نطفة متحولش حاجة تانية، وبعد تحول علقة علقة 40 يوم تظل على هذا، ما قالش الحديث هذا الشيء، ولكن قال في مثل تكون، يبقى كأنه في خلال هذه الفترات انتقلت فيها من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن ينفخ فيها الروح، كل هذا في خلال 4 أشهر أو 3 أو 120 يوم يكون هذا الشيء. لكن الشرط لطب النطفة إن الطب لا يقول بهذا الشيء، لطب النطفة 40 يوم النطفة لا، إذا كان هيتكون جنين حالا بيتحول هذا الشيء في خلال إنه 24 ساعة تنتقل النطفة لمكان، وبعدين خلال أسبوع بيتحول لشيء، خلال 42 يوم بيتخلق في صورة إنسان، وإن كان صورة صغيرة جدا أو صورة إنه بدائية لكنها فيها صورة إنسان في خلال هذه الفترة. إذا ما نقولش إنه 40 يوما تفضل نطفة 40 يوما، على 40 يوما لأن هذا ينافي الحديث الآخر، من خلال 42 يوم يتخلق في الإنسان ويرسل الملك ليجعل في هذه الصورة ويشكل هذه الصورة. يبقى على ذلك إذا كانت المرأة يتبين حملها بأي صورة من الصور يبقى يحكم بهذا الشيء من الحمل. إذا كان نستيقن في خلال شهر واحد بأن هي ليست حاملا يبقى عدتها بشهر واحد. قال: واستبراء المرتفع حيضها ولم تدري ما رفعه 10 أشهر. استبراء المرتبع، كلامنا كله ما تنساش انه في ايه الاماء مش في الحرائر، حرائر خلصنا كلام على المرأة الحرة وانها اذا طلقت العدة بتاعتها بايه، فاكرين الحرة ولا نسين؟ كانت امرأة حرة طلقها زوجها العدة بتاعتها ثلاث خروج، اذا كانت ممن يحيض، اذا كانت حامل بوضع حملها، اذا كانت ايسا من المحيض او صغيره الى بقد ايه بثلاث اشهر. كلامنا هنا في المراه الامه، المراه الامه. طب اذا كانت ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، اذا كانت الحره التي طلقت وارتفع الحيض ولم تدري ما رفعه، هتستبرأ بقد ايه او هننتظر عليها قد ايه؟ سنه، تسعه اشهر من اجل الحمل، وبعد ذلك ثلاث اشهر، مش كده ثلاث اشهر من اجل العده بتاعتها. هذه هنقول تسعه اشهر من اجل الحمل، ويبقى الاستبراء بايه؟ بشهر، يبقى 10 اشهر، ده معنى ال 10 اشهر اللي بيقولها، تسعه الحمل واحد استبراء. العالمه ما رفعه بخمسين سنه وشهر. العالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر، يعني يقول إن هذه عرفت ما الذي رفع حيضها، إنه ارتفع الحيض بسبب مرض معين، بسبب شيء، ويمكن يرجع هذا الحيض، ولا استني طالما أنت عارفة الذي رفعه، زي ما ذكر في الصورة الأخرى في المرأة التي طلقها زوجها، حاضت حيضة وبعدين حاضت حيضة أخرى وبعدين ارتفع حيضها، ارتفع حيضها، يا إما إن هي بلغت سن المحيض يبقى على ذلك بأيس من المحيض الآن، أو أنها لا تدري ما الذي رفع الحيض، لا تدري ما الذي رفع الحيض على ذلك. هنا إذا كانت تريد أن تتزوج، مش هنقول لها لا استني لغاية عندك 50 سنة، هذا صعب جدا، تريد أن تتزوج يبقى على ذلك نقول ننتظر سنة يمكن تكون في شيء، وبعد ذلك لها أن تتزوج. لكن إذا كانت هذه ممن لا تتزوج وفضلت هذه الفترة لغاية ما بقى عندها 50 سنة، وهذه ممن طلقها زوجها، يبقى كل واحد محبوس على الآخر، لو مات ترثه ولو ماتت يرثها. هنا العالمة ما رفعه أما بقى قال بخمسين، يعني لما تبلغ سن الخمسين سنة، وبعد بلغ سن الخمسين ينتظر عليها شهرا واحدا، والمسألة قد يقال فيها في ما قيل في المسألة الأولى. لا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها. استبراء يعني أنه اشتراها وتم ملكه عليها، يستبرئها الآن لأن الملك ينتقل بالبيع وقد ولد البيع. إن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة، هذه يعني عشان خبر أن يستبرئها بحيضة وملكها وهي الآن بتحيض، يقول مكفاية ولا لا، انتظر لغاية ما تحيض حيضة أخرى بعد ذلك. كما لو طلق زوجته وهي حائض، قياس يعني على عدة الطلاق، إذا طلق المرأة وهي حائض هل تحسب هذه من ثلاث حيضات؟ لا، تطهر بعد ذلك عد حيضة ذلك. إن ملك من تلزمه عدة، من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول العلم بالبراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة. يعني إذا كانت امرأة ملكها ويلزمها أن تعتد كأن تكون هذه التي انتقلت إليه عن طريق الميراث، انتقلت إليه عن طريق الميراث، كانت أمة لابن عمه وملوش وارث إلا هذا ابن العم، وكانت حاملا من ابن عمه هذا، يبقى نقول انتظر لغاية ما تضع هذه، إذا وضعت صارت حرة الآن لأن ابنها أعتقها فلا تنتقل إليه. لا، تبين أن هذا ليس حملا، ليس حملا، أو ليس فيه خلقة إنسان، ليس فيه خلقة، نقول الجنين الذي يعتق هذه لابد أن يتبين فيه خلقة إنسان، أسقطت شيئا ليس فيه خلقة إنسان، فلازمها تعتد من ذلك، فهي عدة واحدة، مش هي تعتد لها بعد ما انتهى النفاس بتاعك أو انتهى ما وضعت به هذه المفصة أو العلقة، حننتظر حيضة أخرى. نقول إن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. قد تكون هذه مطلقة، قد تكون مطلقة وانتقل إليه ملكها، كأن تكون المرأة متزوجة من عبد، هي أمة متزوجة من عبد، وسيدها باعها لهذا الإنسان الجديد، لما باعها راح العبد طلقها، أنت طالق، يبقى يلزمها عدة الطلاق، مش هنقول اعتدي عدتين، عدة واحدة تكفي، فإذا لزمت عدة الطلاق انتقلت وتعتد هذه العدة ويلزمها عدة أخرى. إن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء موروثه، أو ادعت المشترى أن لها زوجا صدقت في ذلك. إن ادعت الأمة الموروثة، يعني هذه الأمة لإنسان كان يطأها الأب وبعدين مات عنها وهي ليست حاملة، تنتقل للابن ولا تنتقل؟ تنتقل للابن. الابن الآن إذا ادعت وقالت أبوك كان يطأني، هل يجوز الابن يطأها؟ لا يجتمع ما الأب والابن في المرأة، فلا يجوز للابن أن يطأها فتصدق في ذلك. قال كالأبي والابن. أو ادعت المشترى أن لها زوجا، المرأة اشتراها إنسان فقالت لهذا اللي اشتراها أنا متزوجة لي زوج، تصدق في ذلك لأن المعرفة لا تعرف إلا من جهتها. طب ما يمكن تكون كذابة في الحديث أنه لا تريد من هذا أن يطأها فقالت هذا الشيء، يبقى إن صدقها لازمه ذلك، إن كذبها يبقى يتبين الأمر، يستبين الأمر لأنه لا يجوز له أن يطأها لغاية ما تبين له الأمر، إذا تبين كذبها جاز له أن يطأها وأن يطأها والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الذين إن شاء الله ينصر.